السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل في الدرس مثواي مثواكم، اللهم آمين. نحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 12 من شهر شعبان لسنة 43 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 15 من الشهر الثالث لسنة 2022 من الميلاد. ونحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 77 و300 و1000 من الهجرة. فنبدأ بحول الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب. الناس يتفاوتون فيما يعلقونه من التمائم والحروز لكي تمنع عنهم العين والحسد وغير ذلك من الأمور، وهذا من جهلهم. والأصل في المؤمن أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وأنه يعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأنه يلتزم أذكار الصباح وأذكار المساء، والحافظ الله سبحانه وتعالى. وهناك من يعلق الناب، وهناك من يعلق العين، وهناك من يعلق عضوا من النسر كريش أو غيره، وهناك من يعلق خرقة. الناس يتفاوتون فيما يعلقون، ظنا منهم أنهم إذا علقوا هذه الأشياء احتموا من العين ومن الحسد ومن الأذى وغير ذلك مما يخشونه. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ومن يثق بودعة أو ناب. الودعة خرز يخرجونه من البحر، أو حلقة أو أعين الذئاب، حلق التي يضعها الناس على أيديهم أو في أيديهم، ومنها الأساور التي تعلق الآن، يعلقها الناس الأساور هذه على الأيدي، يدعون أنها يعني تكون علاجا، فهي إن كانت علاجا حقيقيا وليس نفسيا فإنها تجوز، وإذا كانت علاجا نفسيا فهي داخلة في هذه الأمور الشركية. ويسأل في هذا الأطباء، وينبغي أن يكون هناك دراسات علمية محققة من مجلات علمية معتمدة، لأن البعض يقول تنظم الكهرباء في الجسم وبعضهم ينكر ذلك. فعلى كل حال، إذا هذا هو الأصل، هي أو غيرها، إذا كانت علاجا حقيقيا ماديا فجائزة، وإن كانت علاجا نفسيا فلا تجوز، وهي محرمة، وهي تدخل مع التمائم وتعليق الحروز وغير ذلك من الأمور. أو تربة القبور، هناك أيضا من يأخذ ترابا من القبر ويضعه في البيت يرى أنه يمنعه من الأذى أو السحر أو ما شاء، كل هذا من البدع. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية فلا ودعه الله. وجاء في الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولى نوع من السحر وهو الذي يتعاطاه الزوجان أحيانا ويسمى سحر الصرف والعطف، يعني يصرف الزوجين عن بعضهما أو يعطف الزوجين على بعضهما، يعني إما لتقريب الزوج إلى الزوجة وإما للتفريق بينهما، كلاهما محرم. وكل هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
ثم الرقى من حمة أو عيني، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي، فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذاو منه لا تعوي في الحق وتنأ عنه.
نعم. الرقى من حمة أو عين، الرقية جائزة بل قد تكون مستحبة، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رقى نفسه، وعائشة كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ورقى النبي الحسن والحسين، فالرقى جائزة لا بأس بها. من حمى أي سم العقرب أو الحية أو من العين، كل هذا جائز بل مشروع لعله مستحب أحيانا. فالقصد أن الرقى الشرعية جائزة. وكيف نعرف الرقى الشرعية؟ قال أهل العلم أن تكون بلسان واضح مبين، وأن تكون من القرآن أو من السنة، أو أدعية معروفة، أو تكون ويجب. والأمر الثالث أن يعتقد أنها مجرد سبب، وأن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، الشافي المعافي هو الله جل وعلا. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة جازت هذه الرقى، وإلا تمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ومقصوده الرقى الشركية، إما أن يدعى غير الله أو يشرك مع الله أحد جل وعلا، وإما أن يعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها، فكل هذا ممنوع. وإذا قال المؤلف رحمه الله أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، لأن ما تدري ماذا يقول هذا الراقي إذا كان يتمتم بكلمات لا تعرفها. أحيانا هؤلاء ينادون الشياطين بأسمائهم، ينادون الشياطين بأسمائهم أحيانا، فهذا شرك أكبر. فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور، سواء رقاه أحد أو جاء أحد يرقي أحدا من أقاربه أو قريباته، ينتبه لهذا الأمر. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي التمائم المعلقات إن تك آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام.
نعم. التمائم المعلقة وهي تسمى عندنا الجامعة، يعلقونها على الذراع أحيانا، وهذه تنقسم إلى قسمين، إما أن تكتب فيها أشياء لا تعرف، أحرف متداخلة، أرقام أو أسماء غريبة، هذه شرك لا تجوز قطعا، وأحيانا تكون آيات قرآنية وأدعية مشروعة ويعلقونها للتمام. فإذا كانت أسماء للشياطين أو أسماء لا تعرف أو أحرف لا تعرف أو خطوط متداخلة أو أرقام، هذه كلها شرك لا تجوز، محرمة. أما إذا كانت آيات وأحاديث وأدعية مشروعة فهذه اختلف فيها السلف هل يجوز تعليقها أو لا يجوز تعليقها. الجمهور على المنع، أكثر أهل العلم على منع ذلك، منع التعليق، ويرون أنه ممنوع لأدلة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم، النص إن الرقى والتمائم والتولة شرك عام، فيشمل التمائم المعلقة وغير المعلقة، ويشمل التمائم التي من القرآن ومن غير القرآن. دليلهم الثاني يقول سد الذريعة، لأن إذا فتحنا هذا الباب واحد يقول أعلق آيات، أحيانا يعلق يظنها آيات وهي ليست بآيات، لأن هذا القارئ أو الراقي أو المشعوذ يعطيه إياه مغلقة ويقول علقها، فهو ما يدريه ماذا كتب فيها، فقد تفتح الباب على من يعلق غير الآيات وغير القرآن وغير الحديث وغير الأدعية، ويعلق وساوس الشيطان وأسماء الجن ودعاء غير الله تبارك وتعالى، فسد للذريعة يغلق هذا الباب. ودليلهم الثالث أو تعليلهم الثالث هو أن هذا الذي جاء عن بعض السلف ممن أباحه إنما كان لأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه ضعف أنه كان يجعل هذا على الأطفال، يعلق هذا على الأطفال. قال أهل العلم قالوا والأطفال لا يتحاشون أن يدخلوا بهذا، قلنا آيات قرآنية أو أحاديث أو كذا أن تمس فيها النجاسات أو توضع يدخل فيها إلى الحمام أو غير ذلك من الأمور تمتهن، والأصل لا يمتهن كلام الله ولا يمتهن كلام الرسول، فلذلك قالوا بالمنع. ومن أجازها قال إنما هي لآثار جاءت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وبعض التابعين، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير، إذا كن يقين أنها من غير الوحيين لا كتاب ولا سنة فإنها تمنع، بل قال هي قسمة الأزلام لأنها تعتمد على غير الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجرة أو بقعة أو قبر أو نحوها يتخذ ذلك المكان عيدا، وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعة وشركية. هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان.
نعم، التبرك بغير ما جعل الله فيه البركة لا يجوز، لأن الأصل في البركة أنها من الله، والله هو الذي يحدد جل وعلا هذا شيء مبارك أو شيء غير مبارك. فنص الله تبارك وتعالى أن الأنبياء مباركون، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، والنبي محمد مبارك، وآثار الأنبياء كلها مباركة، آثارهم التي هي يعني شيء مس جسدهم كملابسهم أو شعرهم أو لعابهم أو أي شيء مس جسدهم هو مبارك. ولذا كان النبي يعطي شعره أحيانا للناس يأخذونه، وعرقه كان يؤخذ صلى الله عليه وسلم ويعالج به المرضى، وأحيانا لباس كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أسماء كانت تغسلها بالماء ثم تعطي الماء للناس يستشفون منه، فهذه هؤلاء أناس مباركون. وكذلك جعل في زيت الزيتون أنها شجرة مباركة، وجعل الحجر الأسود مباركا، وجعل ماء زمزم مباركا. فالقصد أن الله هو الذي يجعل البركة تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يجعل شيئا مبارك لم ينص الله على أنه مبارك. ولأجل هذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض مسلمة الفتح لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني يريدون شجرة يتبركون بها، يعلقون عليها أسلحتهم حتى ينصرهم الله تبارك وتعالى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأوقف الناس وقال إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فيقول فعلكم هذا كفعل أهل الجاهلين أنهم يتبركون بأشجار لم يجعل الله فيها بركة، فكيف تتبركون بهذه الأشياء؟ وكذلك قول المؤلف هنا متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثاني. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة مكان قريب من صوب الجحفة في المملكة العربية السعودية عند رابغ وغيرها هناك. يقول نذرت أن أذبح إبلا أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيه عيد من أعياد الكفار في ذلك المكان؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن أمرين، أمر يختص بالشرك الأكبر وأمر يختص بالشرك الأصغر. إن كان هذا المكان فيه وثن يعبد فالذبح هناك لأجل هذا الوثن، فهذا شرك أكبر. قال هل فيه عيد من أعيادهم، من أعياد الكفار يعني؟ قال لا. لو كان لهم عيد فهذا شرك أصغر، هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وسيلة للشرك الأكبر. والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فلما قال الرجل ليس هذا ولا ذاك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم الزياوة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن والزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة، أو قصد الدعاء والتوسلا بهم إلى الرحمن جل وعلا، فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة، وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن.
زيارة القبور ثلاثة أنواع، إما مشروعة وإما بدعية وإما شركية. المشروعة وهي مستحبة بالإجماع كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية وغيره، زيارة القبور مستحبة بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذه مستحبة بالإجماع بقول النبي وفعله صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة لثلاثة أمور. الأمر الأول اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء من قوله أو من فعله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الإنسان يدعو لهؤلاء الأموات ويدعو لنفسه السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا عام. ثم يدعو إذا قصد قبرا خاصا كقريب أو صديق أو شيخ أو حبيب أو ما شابه ذلك، فيأتي ويدعو له، يخصه بالدعاء. الأمر الثالث الاعتبار، يعتبر كما جاء في الآية فإنها تذكركم الآخرة، يتذكر الإنسان أنه في يوم ما سيكون هو هنا، لا أقصد هنا في هذا المكان لكن تحت الأرض، بغض النظر أين يموت لكن سيكون تحت الأرض. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، الكل سيعتبر، يتذكر أنه سيصير إلى ما صاروا إليه. فلهذه الأسباب الثلاثة كانت زيارة القبور مستحبة. وقد تكون الزيارة بدعية محرمة، وهو أن يقصد زيارة القبور للتوسل بصاحب القبر، فيقول اللهم اغفر لي لأجل صاحب القبر، اللهم ببركة صاحب القبر أعطني وكذا، فهو يدعو الله لكن يتوسل بهذا الميت. الحالة الثالثة أو عفوا أيضا من الممنوع البدعية، هو أن يظن أن الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء خارج القبر حتى لو كان في المسجد. يعني الإنسان عندما يدعو في المسجد، المسجد مكان مبارك للدعاء، فيترك المسجد ويذهب إلى القبر يقول الدعاء هناك مستجاب. هو لا يدعو صاحب القبر ولا يتوسل بصاحب القبر، بل يدعو الله خالصا صادقا، لكن يرى أن الدعاء عند القبر أفضل، وهذا غير صحيح أبدا. الدعاء هناك ليس أفضل، الدعاء عند القبر أو خارج المقبرة سواء أبدا، فهذه بدعية. النوع الثالث وهي الزيارة المحرمة الشركية، وهو أن يطلب من صاحب القبر، أن يأتي إلى صاحب القبر فيقول افعل لي، أعطني، نجني، ساعدني، يدعوه من دون الله تبارك وتعالى، هذه زيارة شركية. إذن هذه ثلاثة أنواع: شرعية مستحبة وبدعية وشركية. والتوسل بصاحب القبر محرم، وهناك توسل مباح. والتوسل المباح كما ذكر أهل العلم ثلاثة أنواع: أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فقدمت يا حي يا قيوم، توسلت بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا التوسل المشروع. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد، هذا توسل، ثم تطلب حاجتك، هذا توسل مشروع. النوع الثاني من التوسل المشروع هو التوسل بالأعمال الصالحة، أن يتوسل الإنسان إلى الله بأعماله الصالحة، أسألك اللهم بصلاتي، أسألك بمحبتي لك، بمحبتي لرسولك، ببر بوالدي، بإيماني، أسألك بصدقاتي، أسألك بطلبي للعلم، أعمالك الصالحة، كما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وسألوا الله بأعمالهم الصالحة، واحد سأل الله تبارك وتعالى ببره بوالديه، والثاني سأل الله تبارك وتعالى بإحسانه إلى ابنة عمه، والثالث سأل الله بإحسانه إلى أجيره. النوع الثالث من التوسل المشروع هو التوسل الله بدعاء الصالحين من الأحياء، أن يذهب إلى رجل صالح يقول ادعو الله لي، كما كان يفعل الصحابة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه الدعاء أن يدعو لهم، فهذا أيضا جائز، أن تذهب إلى رجل ترى فيه سيم الصلاح فتطلب منه أن يدعو لك، هذا توسل مشروع. فهذا بالنسبة للتوسل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن.
نعم. لا يجوز إسراج السرج على القبور لتمييزها ولا إيقاد النيران عندها ولا بناء الأضرحة على القبور ولا الكتابة عليها النعي وما شابه ذلك من الأمور ولا تجصيصها ولا الجلوس عليها. هذه أحكام تخص القبور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله صلى الله عليه وسلم، يقول: ومن على القبر سراجا أو قدا أو ابتنى على الضريح مسجدا، بناء المساجد على القبور لا يجوز. فلو دفن ميت ثم جئنا، لا إن شاء الله ما نأتي، ثم جاء ناس وبنوا مسجدا على هذا القبر، يهدم المسجد لأنه لم يبنى على تقوى من الله، يهدم المسجد. ولا يقال نخرج القبر، لا، يهدم المسجد، لأن الأصل في المسجد أن يبنى على تقوى من الله. لو دفن الميت في المسجد يخرج الميت لأن المسجد هو الأصل. المهم الذي كان قبل هو الذي يبقى، فلا يجوز دفن ميت في مسجد لأن المساجد ليست مقابر، ولا يجوز بناء مسجد على قبر لأن هذا ليس من التقوى. قال: فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أمهات المؤمنين، حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأياها في الحبشة، كانتا مهاجرتين للحبشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار القوم، أولئك كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا. وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا. فهذا كله محرم. وأما قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم مسجدا، فقالوا ابنوا عليهم بنيان ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أولا، ليس فيه أن الله مدح فعلهم، وإنما الله يخبر عن فعلهم. الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم مسجدا، وهذا لا يعني أن هذا الأمر مباح، لأن الله يخبر عما وقع. ولذا يقول الحافظ ابن كثير: ليس فيه أن الله أباح ذلك. هذا أولا. ثانيا، قد يكون هذا في شرع من قبلنا وفي شرعنا صار محرما سدا للذريعة، كما هو الحال بالنسبة لسجود يعقوب ليوسف، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كان مشروعا، وسجود التحية حرم في شرعنا سدا للذريعة. كذلك هذا يكون مباحا في ذلك الشرع ثم حرم سدا للذريعة، ولكن كما قلنا ليس فيه أن هذا الفعل ممدوح، وليس الذين فعلوه أنبياء ولا صالحون، الذين غلبوا على أمرهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نعم.
بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا، صح الخبر.
نعم، وقد نهى عن ارتفاع القبر. الأصل في القبر أنه نهى النبي أن يجصص وأن يوقد عليه السرج وأن يبنى عليه أو يقعد عليه، وهذا في صحيح مسلم، وجاءت زيادة عند الترمذي: أو يكتب عليه، نهى أن يكتب عليه. وهذه الزيادة اختلف فيها العلم، والأظهر والعلم عند الله أنها لا تصح، والصحيح ما جاء في صحيح مسلم، لأن الرواية واحدة، حديث جابر هو حديث جابر، والراوي هو واحد وهو ابن إسحاق عن أبي الزبير. والرواية الصحيحة اللي في صحيح مسلم نهى أن يبنى على القبر أو يقعد عليه وليس فيه أن يكتب عليه، ولذا ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الكتابة على القبر، كتابة الاسم، كتابة تاريخ الوفاة ما في بأس إن شاء الله، لكن المنهي عنه هو كتابة نعي على القبر، فلان مات وله من الأفعال 1، 2، 3 وألف من الكتب كذا، أو كان أميرا أو كان سيدا مطاعا أو كانت امرأة كريمة، نعي هذا محرم بالاتفاق. أما إذا كان مجرد كتابة الاسم وتاريخ الوفاة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وزيادة الكتابة زيادة شاذة في الحديث. قال: وأن يزاد فيه فوق الشبر. الأصل في تراب القبر أن يعد، وأمر طبيعي جدا أنه إذا أعيد تراب القبر يحتاج مدة حتى ينزل، لأن فيه فراغات تصير بين حبات التراب، فلا مانع ولو ارتفع فوقه الشبر، طالما أنه لم يقصد ذلك ولم يؤتى بتراب خارجي، إنما هو من الحفرة أعيد إليها. لكن كون أنه صار فيه فراغ وهو وجود الميت الذي دفن والتراب نفسه تخلخل الآن، فلا مانع أن يعاد التراب ولو زاد فوق الشبر، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا مانع من وضع الحصى على القبر حتى لا يتطاير التراب مع الهواء، لأن إذا جاءت الرياح والهواء يطير التراب، ثم بعد ذلك لا يرى الناس القبور ويدوسون عليها، فتوضع هذه الحصى لحماية القبر أو للتنبيه على أن هنا قبرا، فيمتنع الناس من السير أو القعود عليه، فلا مانع من إعادة تراب القبر إليه. قال: وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى. هذا حديث أبي الهياج الأسدي، يقول: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أرسلك على ما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني أن لا يكون مشرفا، أن لا يكون مرتفعا هذا القبر كفعل أهل الجاهلية. فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحذر الأمة عن إطائه فغرهم إبليس باستجرائه.
نعم، حذر النبي الأمة من إطرائه، يعني إطراء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بالإطراء هو الثناء عليه ولكن المبالغة في الإطراء، كما جاءه أناس وقالوا له: أنت سيدنا، فقال: السيد الله، قولوا ببعض قولكم، قولوا ببعض قولكم. ولما قالت إحدى الجواري: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال: دعي هذا وقولي غيره. فإطراء النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل البعض الآن أنهم يثنون عليه ثناء زائدا بحيث أنهم يشبهونه بالإله، كما فعلت النصارى مع عيسى عليه الصلاة والسلام حتى قالوا هو ابن الله والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطرى بما هو له أهل صلوات ربي وسلامه، ولكن لا يزاد على ذلك بحيث أنه يعني يشبه بالإله والعياذ بالله. نعم.
فخالفوه جهوة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر.
نعم، يقول خالف الناس النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه، فعظمت القبور وشيدت وبنيت. يعني الآن من ينظر إلى قبر علي رضي الله عنه وقبر الحسين، مع أنه لا يثبت لا هذا قبر علي ولا هذا قبر الحسين رضي الله عنهما، حتى قال يعني شيخ ابن تيمية لو يعلموا أن هذا القبر لمن لا سبوه ولا عنوه، لأنهم لا يحبونه، المغيرة بن شعبة، لأن علي رضي الله عنه أخفى قبره حتى لا ينبشوا الخوارج الذين قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. والنبي حمى الله قبره أنه دفن في بيت عائشة، والحمد لله لم يبنى عليه ولم يجصص ولم يكون ضريحة. وعظم الناس القبور والعياذ بالله، وقعوا كفعل أهل البحائر، ذبحوا عندها الذبائح، وفعلوا كفعل أهل الوصيلة والحام والبحيرة والسائبة والعياذ بالله. وهذا من جهل الناس، وهذا من جهل الناس. وبالمناسبة كما ذكر شيخ ابن تيمية، لا يعرف على وجه الأرض قبر نبي إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من يدعي أن هذا قبر هود أو قبر إبراهيم أو قبر دانيال أو قبر موسى أو قبر عيسى داود، أو كلها أتثبت دعاوى، دعاوى لا تمت إلى الحقيقة بصلة. القبر الوحيد الذي يعلم لنبي هو قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فليت شعوي من أباح ذلك وأواط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام.
نعم، وهذا مر شرحه.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة.
نعم، السحر حقيقة، ولذا أمر الله تبارك وتعالى بالتعوذ منه: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن الساحرات اللاتي ينفثن في العقد. فالسحر حقيقة، قد قال الله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر حقيقة، وهناك سحر تخييل، وهناك سحر تخييل، كما قال سبحانه وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهناك خفة يد، وإن سماها الناس سحرا فهذا ليس بسحر، لأن البيان سحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. لكن السحر المقصود هو السحر الذي يكون فيه تعاون مع الشياطين، أو استعمال بعض الأدوية وغير ذلك، فهذا السحر محرم. فإن كان تعاونا مع الشياطين فهذا هو الكفر كما سيأتي، وأما إذا كان باستخدام أدوية فهذا من كبائر الذنوب، وأما إن كان تخييلا فهذا أيضا من كبائر الذنوب، وأما إن كان خفة يد فهذا لا يعد سحرا وإن سماه الناس سحرا. قال: لكن بما قدره القدير، يعني لا، السحر لا يؤثر إلا إذا قدر الله ذلك، إلا إذا قدر ذلك وأراد سبحانه وتعالى، وهو الإرادة القدرية الكونية وليست الإرادة الشرعية. لأن الإرادة الشرعية فيما يحبه الله فقط، والسحر لا يحبه الله سبحانه، وإنما هنا المقصود الإرادة القدرية التي هي الكونية المشيئة. أما الإرادة الشرعية فهي لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. والنبي قد سحر صلى الله عليه وسلم، وقع عليه السحر، سحر بمشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، وجاءه جبريل وميكائيل ونبأه بمكان السحر وذهب إليه ودفن البئر الذي ألقي فيه هذا السحر صلاة ربي وسلامه عليه. وذكر المازري والقرطبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم أن هذا وقع حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من الأمراض يصيب النبي كما يصيب غيره صلوات ربي وسلامه عليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر.
نعم، قال: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل كما أتى في السنة المصرحة. يعني جاء في حديث جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء الساحر ضربة بالسيف، ولكن الصحيح أنه موقوف على جندب وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما كفر الساحر فكما قلنا قبل قليل أنه إذا تعاون مع الجن فهذا هو الكفر المخرج من الملة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتل كل ساحر وساحرة، فقتلت 3 سواحر في عهد عمر رضي الله عنه. وذكر عن حفصة زوج النبي أنها قتلت جارية سحرتها، فتقريبا شبه اتفاق بين السلف خاصة الصحابة في قتل الساحر. ولكن هل يقتل كافرا مرتدا أو لا؟ على السحر الذي تعاطاه. نعم.
وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدوي هذا وانتبه. وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر.
علم النجوم أيضا محرم، علم النجوم محرم، والمقصود بعلم النجوم الكهانة. علم النجوم مقصود به الكهانة، وهو أن يتكهن ويعتقد بالنجوم وأن النجم الفلاني هو الذي يفعل ويصنع من دون الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الحديبية، وكان قد نزل المطر في الليلة الماضية، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يقول من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. النوء اللي هو مواقع النجوم، الأنواء هي مواقع النجوم. فمواقع النجوم مع اعتقاد أنها هي التي تنزل المطر وتفعل كذا، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى. والسحر كذلك حله لا يجوز إلا بالقرآن والسنة، لا يجوز أن يحل السحر بالسحر، وإنما يحل بالقرآن والسنة فقط، ولا يحل السحر بالسحر وما يسمى بالنشرة، وإنما يحل السحر بالكتاب والسنة. وابتلينا اليوم بأناس يقولون نحن نتعاون من القراء الذي يقرأ عنا، يقول نحن نتعاون مع الجن المسلمين، وهذا غير صحيح أبدا. إما أن يكونوا يكذبون، وإما أن يكونوا ملبس عليهم، لبس عليهم الجن، ما يدرك أنه مسلم، هو يقول إنه مسلم. الله جل وعلا قال على المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. ما يدرك أن هذا الجن الذي يقول لك أنا مسلم أنه كافر، كيف تعلم؟ كيف تسأل عنه؟ تسأل عنه من حتى تعرف صدقه من كذبه؟ فالأصل أنه كافر، طالما أنه يأتيك ويتعامل بالسحر وأخذ السحر فلان وكذا، الأصل أنه كافر. فلا يجوز التعاون مع الجن بدعوى أنهم مسلمون يعلموننا الخير أو ينصحون لنا أو كذا، حتى لو قال يذكر الله أو كذا، السحرة تذهب إليه، يذهب إليهم الناس الآن يقرؤون قرآنا ويذكرون الله وكذا، هم مشعوذون سحر، فلا يجوز أن يصدق مثل هذا الأمر. وإذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر، لا يجوز تصديقهم. والذهاب إلى الكهان والمشعوذين وهذا لا يجوز. وللناس في هذا أربعة أحوال، الذين يأتون الكهان لهم أربعة أحوال. الحال الأول أن يأتي إلى الكاهن يسأله ويصدقه، هذا كفر. الثاني أن يأتي إلى الكاهن يسأله ولا يصدقه، وهذا يعني هذه كبيرة من الكبائر وليست كفرا. الحالة الثالثة أن يسأله ليختبره، لأن الناس يتهمونه بالكهانة فيذهب يتأكد هل هو مظلوم فيما يتهمه الناس أو صدق الناس فيه، فيسأله ليختبره وهذا جائز. الرابع إذا كان يسأله ليفضحه، ليبين دجله ويفضحه أمام الناس، فهذا جائز بل قد يكون واجبا إذا وقع مثل هذا الأمر. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.